الاسلام والمنكر في هذه الحالات، في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حدها، هذه لا يتعلق بها. في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه لان ليس له الطلاق منكر عليه الطلاق. أسأل الله أن يسر جميع العلماء من الأبصار وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا وأن يمنحنا الله الفقه في دينه والثبات عليه ونوصي الجميع الرجال والنساء نوصي الجميع بالحذر من المشاكل التي تسبب الطلاق، نوصي بالحلم الرجل بالحلم والمرأة بالحلم، نوصي الجميع بالحلم وعدم المنافعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق، نوصي الجميع حمل المشاكل بكلام الطيب بعد النزاع والمشابه والمضاربه، لا ان يجعل الجميع الزوج والزوجه عند الاشفاق الحلم والصبر وحل المشاكل بينهما بالطرق الطيبه السليمه بالرفق، لا بالضرب ولا بالسب والشتم، ما منه ولا منها. هذا هو الطريق الذي ينبغي، نوصي الجميع بحل المشاكل الزوجيه بالطرق الطيبة بالأسلوب الحسن بالرفق بالكلام الطيب بالوعد الحسن. ينبغي يعلم انه يجوز ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه في مصلحتهما حتى يزول الغضب. تقول ام كلثوم بنت عقبة النبي معاذ رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في كلمة في كلام في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يجوز لهما كذب فيما بينهما، كذب لا يتعداهما ولا يضر غيرهما، فله أن يكذب عليها ليرضيها حتى يزول النساء ولها أن تكذب عليه حتى ترضيه حتى يزول النساء حتى لا يقع الطلاق. كان يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما، كذب خاص بينهما. مثل يقول لها انا اعطيك كذا، اشتري لك كذا، افعل كذا اللي يرضيها، اشتري حاجه فلانيه، اذهب بك البيت هذا اليوم الفلاني، اذهب بك المنتهى اليوم الفلاني، الساعه فلانيه، اعطيك الدرهم الفلانيه، اعطيك 1000 ريال، اعطيك 2000، اعطيك 10، يعطيك يتكلم كلام يرضيها ولو ما غفابه ولو لم يفي في المستقبل. اذا زال الغضب سامحوا بعدين الوفاء بعدين الوفاء وما وفى، لكن يرضيها الان يزيل الاشكال يزيل الفتنه ولو بالكذب، اعطيك كذا اسمحي، اعطيك 10000، 20000 كذا، تروح الى اهلي ناي خالف، اروح لازم الليل الكاسر حتى يطفى الغضب، اشتر كذا حضر كذا، يا زاهر ان شاء الله بكلام الطيب، ثم بعدما يدع الغضب نزول المشكل. وهي تقول كذلك، هي لا ان تكذب عليه، تقول سوف ما اخرج ابدا، سبع طاعه ما اخرج ابدا، سبع طاعه ما اروح لبيت اهلي في اليوم الفلاني، سبع طاعه ما افعل هذا، سبع طاعه اني حضر طاعه في الوقت الفلاني، سبع طاعه اني اصلح كذا، حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدى الغضب حتى يزول الإشكال حتى يزول الشيطان. والخلاصة أن له أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما، في حدود مصلحتهما فقط، لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذه مجموعه سماحه الشيخ من الاسئله نعرضها على سماحتكم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح، الطلاق ابغض الحلال الى الله؟
شريعه الحلال، نعم حديث صحيح. يقول رسول الله ابغض الحلال الطلاق، وهذا يفيد ان ترك هؤلاء مهما امكن يستر تركه والله اعلم. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم زواج المتعة وما حكم الطلاق فيه؟
زواج المتعة ما يجوز باطل، وهو ان يتزوجها مدة معلومة، يعني يتفقون على ان يتزوجها سنة من فارقها او شهر او شهرين، كان مباح في اول الاسلام، ثم نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، قال ان الله حرمه الى يوم القيامه، واذا تزوج متعه يطلق، لان في خلاف بينها، فاذا تزوجها متعه طلقها طلقه واحده حل المشكل واجاره لهذا النكاح المشتبه طلقه واحده فقط. ونكاح المتعه هو المؤقت، يتزوجها سنة سنتين شهر شهرين شبه نكاح متعة، هو باطل. نعم.
قبل السائل: هل يقع الطلاق المحرم أم لا؟
مثل ما تقدم الصحيح أنه لا يقع، والجمهور عنه يقع، الصحيح الحيوان النفاس لا يقع عند الأقل وهو الصواب، والجمهور عنه يقع إذا طلاق الحيوان النفاس يقع عند الجمهور عند الأكثرين، أما طلاق الثلاث يقع من واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال أنت طالق بالثلاث أو هي طالق بالثلاث، الصواب أنه يحسب واحدة. نعم.
أيضا له سؤال آخر يقول فيه: هل قول الرجل في الحلف على علي الطلاق يعد من الحلف بغير الله، وهل يقع الطلاق؟
لا، ما سمي حلف بغير الله، يعد حلف اللغة من حلف اللغة، سمي يمين من جهة اللغة إذا أراد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، سمي يمين من حلف اللغة فيه كفارة. إذا قال عليه الطلاق ما يسافر، قصده الامتناع عن السفر، ما قصده يقع الطلاق، قصده ما يسافر، أو عليه الطلاق ما تروح لهذا اليوم، أو عليه الطلاق ما أكلمش اليوم، قصده الامتناع ما قصده فراقها، هذا يسمى يمين، حكم اليمين، وليس المحرم مكروه، وله كفرة يمين. إذا قال عليه الطلاق ما يكلمها قصده الامتناع ما قصده فراقها، أو قال عليه الطلاق ما تروح لهذا اليوم قصد منعه ما قصد فراقها لكفرة يمين، أو قال عليه الطلاق ما يأكل طعام فلان، والله ما أكل طعام ما أكل طعامك ولا قعدك اليوم، قصد الإنسان أو المحمية ما قصدها فراق أهله، هذا كفرة يمين إذا جلس وأكل الطعام.
سؤاله الثالث يقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق وأبى فما العمل؟
إذا طلبت الطلاق وأبى لأسباب شرعية ينبغي أن لا يأبى، ينبغي أن يخاف الله يطلب مهره حقه، فإن أبت تعطي حقه فلا طلاق لها، لا بد تعطي حقه كامل، فإن أبى المحكمة يذهب المحكمة تنظر في الأمر.
هذا السائل يقول: ما حكم من غاب ما حكم من غاب عن زوجته 15 سنة ثم عاد فوجد زوجته قد تزوجت برجل آخر، هل تعود معه أم تبقى مع زوجها الثاني؟
هذا اجماع المحكمة، النكاح المفقود هذا اجماع المحاكم.
يقول السائل: كثير من الناس يمكن أن يطلق زوجته في اليوم 100 مرة لأنه ما يتكلم إلا بالطلاق، علي الطلاق أو بالطلاق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة هل تطلق زوجته أم لا؟
فيه التفسير يستفتي لها العلم يفتونه، يعرفون الواقع ويستفسرونه ويعرفون أسباب طلاقه كيفية الطلاق يفتى، يسأل أهل العلم، يسأل المحكمة، يسأل العلماء يفتونه إن شاء الله.
هذا السائل يقول: ما حكم من قال لامرأته إن تكلمت في موضوع كذا فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق، وخالفت وكان قصده هو منعها عن الفعل ولم تكن عنده نية في الطلاق، مجرد ضغط عليها فقط؟
مثل ما تقدم، لا قصد المنع والضغط وليس قصده الطلاق، كفرة يمين. قال: إن تكلمت فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن ضربت أولادي فأنت طالق، قصد منعها كفرة يمين فقط ولا يقع الطلاق.
هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الطلاق والحل والفسخ؟
الطلاق بلغ الطلاق من تطالق، والخلع يكون يخلعها على مال معين سمى خلع، او يطلقها على مال سمى خلع، لكن على مال سمى خلع. نعم. والفسخ من جهة الحاكم، إذا امتنع الزوج من الطلاق ورأى الحاكم الفسخ يفسخها فسخا من جهة القاضي.
هذا السؤال يقول: امرأة تزوجت من زوجها فاكتشفت بعد الزواج أنه متزوج بواحدة أخرى غيرها ولم يخبرها قبل الزواج، وكذلك يقوم بعض المرات بلعنها وشتمها ويعاملها بأخلاق سيئة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟
إذا فعلها نظر في العالم من أشياء، إذا غرر المين لها طلب الطلاق، وإن كان مهما غرر المين فلا تطلب الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة طلبت الطلاق من علمها بأس لم ترح رائحة الجنة. ليس لها أن تسأل إلا من علة بغضاء أو غرر كالضراب للنساء أو ما جعل بينهما محبة تطلب الطلاق. أما مجرد كون عنده زوجة لا، لها فلا هو يجب أن كثيرا أن يوم ثالثة ورابعة، إلا إذا شرط عليه أنه لا يتزوج ثاني فلا شرطه، وأما إذا لم يشرط عليه فلا يتزوج من جيد وثلاث شروط أربعة.
سائل يقول: رجل متزوج زوجته لا تعرفه كلما رأى أخرى كأنه غير متزوج لأسباب يعلمها الله، زوجته قالت إذا تزوج طلقني، هل يعد دون علمها ثم يخبرها مع أنها عصبية جدا، أم إذا وقفت عائقا طلقها؟ وهل زواجه من الثانية يعتبر واجبا لأن زوجته الأولى لا تعرفه؟
إذا كان لا تعرفه يلزمه الطلاق، يلزمه النكاح، لكن يقدر يزوج ثانية، إذا ما عرفت الثانية يزوج ثالثة، إذا ما عرفت الثانية يزوج رابعة أربعة حتى يعرف نفسه، لكن يقدر عنده مال ولو ما رضيت الزوجة لكن يرضي الجميع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والعدل، يتحرى العدل ويسأل ربه أن الله يهديهم وأن الله يمن عليهم بموافقة ويجتهد. الحمد لله له مثل ما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولا يجوز لهن المعارضة في هذا، فإذا كانت لا تستطيع يعني عندها ضيق شدة ما تستطيع البقاء تعطي حل هذا. نعم.
سؤال يقول: لقد حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي عندما وضعت زوجتي مولودة في المستشفى، حيث طلب والدها لأن أذهب بها إلى بيت أهلها ورفضت، وبعد ذلك ذهب بها إلى بيت أهلها وبقيت عندهم، وعندما أردت أن أخذها رفضوا، فسألتني والدتي أين زوجتك، فقلت لا أرغبها، فطلب إلى آخر السؤال، فيسأل عن هل قولي لا أرغبها يعتبر طلاق؟
لا أرغبها ليس طلاق إلا إذا أردت به الطلاق، لما ليس طلاق.
سأل يقول: إذا توفي زوج عن زوجته قبل أن يدخل بها هل ترثه وهل تعتد ولها المهر؟
نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدخول بها ترثه وعليها العدة ولها الميراث ولها مهرها المسمى. إن كان ما سمي لها مهر يكون لها مهر نسائها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن شهاب الأشجعي وأصحابه المسعود: إذا مات الزوج قبل أن يدخلها وقبل أن يسمى لها مهر فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.
يقول السائل: رجل تزوج من امرأة سمعتها سيئة ويوجد عليها قضية بالمحكمة لسوء خلقها، فما صحة هذا الزواج بالرغم من معارضة أهل الزوج لهذا الزواج وذلك لسوء أخلاقها، وهل يجوز مقاطعته من قبل أهله؟
الجواب صحيح وإن كان سيئة الأخلاق، الجواب صحيح، ولكن إذا ما نسيته أو أحب والده طلاق فطلقها طلقة واحدة برضي والديه. إذا كان والداه يعني ذكر شيئا يوجب الطلاق لسوء سمعتها، أما إن كانت زانية المعروف ثابت أنها زانية ولم تتب فلا يجوز الزواج. الزانية ليس لأحد يزوجها حتى تتوب، حتى تعرف توبتها، أما مجرد سماع مجرد سوء الخلق أو سوء السمعة ما يمنع الزواج. لكن المؤمن يتحرى المرأة سمعتها حسنة، يدور سمعتها حسنة، لا يقدم على من سمعتها سيئة أن ينسب المرأة الصالحة وسمعتها طيبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صار بذات الدين سليمة كذا ما يدور إن سمعتها سيئة لكن فيها صحيح لكن يشرع لها تدور المرأة الطيبة يقول لها سمعتها طيبة سمعت أهلها طيبين هكذا يتحرى.
سؤال يقول في درس سابق تحدثتم عن أن الرضاع الملزم يكون 5 رضعات مشبعات فهل يمكن أن تكون هذه الرضعات 5 في جلسة واحدة مدتها 5 أو 10 دقائق وذلك بأن يمسك الرضيع الثدي ثم يتركه مختارا ثم يعود ويمسكه مرة أخرى ويتركه وهكذا حتى يكمل 5 رضعات؟
لا 5 رضعات ولا غير مشبعات ما قلت مشبعات جزاك الله خير رضعات ولا غير مشبعات ولا يقول أحد من العلماء أنها مشبعة شر لا هم مثل المشبعات الرضاعات تنفع تحرم ولو ما أشبعت ليس الشبع شر إذا أرعته 5 مرات في مجلس أو مجالس ولو ما شبع يكون ولا دلها الرضعة هو نصف الثدي يبلع اللبن تجزم فأنه إنها ابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم بعدين عادت ويرضعه ومص اللبن وبلع اللبن ثم أطلقه حتى كمل 5 في مجلس أو في مجلسين أو أكثر يكون ولا دلها 5 أو أكثر ولا ما شبع في الحولين لابد من قبل الفطام.
سائل يقول نقل أحد الدعاء عن سماحتكم أنه يجوز للحاج الدفع من مزدلفة ليلا بدون عذر ولا علة فهل هذا صحيح؟
نصف العلماء الدفع من آخر الليل بعد النصف ولكن السنة لا يبتعد إذا ذكر من الضعفة كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى السنة لا يبتعد قبل الناس لآخر الليل أما الأصحاء والأقوياء فالسنة البقاء حتى يدفعوا بعد فجر بعد الإسفار وليس له الدفع قبل ذلك لا يجوز الصحيح ليس له الدفع ولا غير الصحيح قبل نصف الليل بل يكون في آخر الليل لكن الصحيح ينبغي له يبقى حتى يصلي الفجر ويدفع مع الناس قبل أن يسلم أما المرضى كبار السن والنساء والأطفال يدفعون في آخر الليل في النصف الأخير مخوياهم معهم اللي معهم مخويا جيشهم جيشهم.
سؤال الثاني يقول فيه امرأة ضعيفة وكلت من يرمي عنها في الحج فهل لها أن تغادر مكة صباح آخر يوم من أيام التشريق قبل موعد الرمي؟
لا ليس الوكيل أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد الرمي يرمى وكيله في المرة الأخيرة يوم 12 أو 13 يبدأ يطوف الوداع بعد ذلك ليس له أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد رمي الوكيل الجمار إذا كان الحاج مريضا أو عاجزا يوكل ولكن لا يسافر حتى يطوف الوداع بعد رمي الوكيل لجميع الجمار.
هل لها أن تهاجر منى قبل موعد الرمي إلى مكة؟
أمر العاجزة لها أن تغادر لكن ليس لها أن تغادر حتى يرمي الوكيل لها أن تغادر الصبح قبل الظهر لأنها ما ترمي نفسها ومن وكيلها أو الشيء العجوز أو الكبير كذلك لكن ليس له أن يودع حتى يجي الوكيل بالرميج لأنه يكفي. وفق الله الجميع ورضيهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
لقد قام إخوانكم في تسجيلات المصيف الإسلامية في الطائف بتسجيل هذه المحاضرة للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز والتي هي بعنوان عن الطلاق وأسبابه.
ولم يغير
ومن اهتدى بهداه. أما بعد لما كان الطلاق أمرا واقعا بين الناس وكثير من الناس أو أكثرهم لا يفقه أحكامه ويطلقه على غير بصيرة رأيت أن تكون المحاضرة هذه الليلة فيما يقوم الله الطلاق وبيان المشروع والممنوع والمباح والتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة وحتى يحذر ما نهى الله عنه. فإن الطلاق المتاع به البلوى ويحصل به بعض الأحيان مصائب عظيمة، تفريق بين الرجل وأهله، مضرة الأولاد، مضرة النساء، مضرة المطلق، والله جل وعلا أباح الطلاق إذا توافرت أسبابه ومباح، لأن الإنسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج إلى غيرها، فجعل الله له فرجا بالطلاق. وهي كذلك قد لا تلائم معه ولا يحصل مودة فأباح الله لها المخالعة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأباح الطلاق فطلقوهن لعدتهن. قال: الطلاق مرتان، فالمقصود أن الطلاق هو تخريط المرأة إطلاق سراحها، وله أحكام خمسة: المباح والمستحب والمكروه والمحرم والواجب، تدخل أحكام الخمسة. يدخله أيضا صحته والبطلان، فجميع الأحكام توجد في الطلاق. فيجب أن يكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وحتى لا يقع منه ما يضره. وكذلك المرأة تكون على بصيرة في ذلك حتى لا تفعل ما لا ينبغي وما يسبب الفرقة بغير حق. وجاء في هذا الباب آيات كثيرات، منها قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآية. منها قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتصحيح بإحسان، الآية. منها قوله جل وعلا: إذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحون بإحسان ولا تنسون المرأة لتعتدوا. قول: فإن طلقها يعني الثالثة لا تحلهم حتى تنكح زوجا غيره. ولو المطلقات تربصن بهم ثلاثة قروء، ففي طلاق عدة آيات. وهذا مثل ما تقدم تشمله الأحكام الخمسة: رباها وكراها والتحريم والوجوب والاستحباب والصحة والبطلان أيضا. فيباح للحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق يباح، إذا دعت المصلحة لذلك يباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحال الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وحديث جيد صحيح بين الرسول أنه حلال ليس بحرام، ولكنه مبغوض إلى الله، يعني تركه أولى مما أمكن، لأن الطلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون أولى، إلا إذا كانت المصلحة الفرع، كما قال الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل ذي سعته. إذا دعت مصلحة الفرقة فالفرقة هي راحة للجميع، وإن يتفرقا يغني الله كل ذي سعته، وكان الله واسعا حكيما. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لأن المرأة لم تلائمه ورأى أن بقاها معه غير مناسب فله يطلقها طاقة واحدة لا يجد على الطلاق. كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلاح، هذا ما يجوز. طلاق الشرعي واحد بس، طاقة واحدة. حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد، قد تندم فيراجعها، قد يندمه فيراجع، قد يتوسط بينهما من يتوسط فيراجع. بالسنة طلقة واحدة إذا دعت الحاجة إلى الطلاق، يكون المرأة لم تلائمه أو فلن يلائمها طلبت منها الفراق، يباح له طلقة واحدة حتى لا يندم أو تندم فيه أو يندمان جميعا، يكون في الشعر. وله الرجعة لقوله سبحانه ربع عولتهن الحق من ربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لما نزل الطلاق الرجعي والمطلقات وتربصن بهم ثلاثة قروء من ثلاث حيض، ولا يحل لهن أن يكفين ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه ربع عولتهن الحق من ربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم قال الطلاق مرتان فإمساك المعروف أو كسر بإحسان، إما إمساك طيب يحسن إليها ويطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم، أو كسر بإحسان صدقها بدون مضرة بدون إياء. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتكم شيئا لا يؤذيها حتى تعطيه المال، لا ما يجوز له، اذا ما نسبته لا يؤذيها، يطلقها طاقه واحده والحمد لله كل يوم يغنيها الله بساعته. اما ان يؤذيها ويظلمها حتى تفتدي حتى تعطيه المال هذا لا يجوز. ولهذا قال سبحانه ولا تاخذوا ما اتكم شيئا، فإذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها لما استحل من فرجها، جميع ما أعطاه يكون لها إذا كان قد دخل بها قد وطئها. وليس له أن يظلمها حتى تقول طلقني وأعطيك مالك، لا ليس له ذلك، عليه يتقي الله. لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا من آثم شيئا. ولا تعظمهن يذهب بعض ما اثم الا ان يتنح شيئا بينا، ليس له عظها حتى تعطيه المال. المقصود ان الواجب عليه العدل والرحمه وعدم الظلم. بعض الازواج قد يؤذيها ويظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي، وهذا لا يجوز الا ان يخاف ان لا يرحمنا الله، فان خفتم ان لا يرحمنا فلا جناح عليهما في مسائل. اذا كل واحد يخاف من ان لا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمه واتفق عن تراضي عن غير ظلم وان تراضي ان تعطيه حجه يطلقها لا بس من دون ظلم. قالت يا فلان انا ما يعني ما اشوف المقعد معك مناسب واخشى ان لا اقوم بالواجب، ما احصل في قلبها له محده تقضى، واتفقت معه على ان تعطيه المهر او بعضه ووافق فلا باس. جاءت امرأة ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه وأسأل رسول الله من أوطيق البقاء مع فلان مع ثابت ومن أكره الكفر في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتردنا عن حديقته؟ كان قد أصدقها بستانا. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها وطلقة، لأنها ذكرت أنها ما تطلقه بغضا وأنها تخشى ألا تقوم بحقه وأن تظلم نفسها، فأمره النبي يقبل مهره وأن يطلقها طلقة. وهذا معنى قوله: وإذا تفرق أعين الله فلا من سعته. ومعنى قوله: إلا يخافها أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. إذا خافا أن لا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس بالفرقة، إما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة، وإما بمال منها المهر أو بعضه ويطلق ويكون طلاقا دائم ليس في رجعة. إذا كان بعوض ليس في رجعة إلا بعقد جديد ورضاها، إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها طلقة، لأنها إذا سلبت المال بلك نفسها وصار الفرقة لازمة. فإن رجع أحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد إذا كانت المخادعة ليست آخر الثلاث. والمقصود من هذا أن الطلاق مباح إذا دعت الحاجة إليه، ولو بالمال ولو بالمخادعة من الزوجة. المهر أو بعضه، واختلف العلماء في الأكثر هل يطلب أكثر أم لا، والأولى أن لا يطلب أكثر وأن يكتفي بمهرها فقط الذي أعطاها ولا يطلب زيادة، لأنه يعني يسلم له قال ثابت: خذ الحديقة ولا تزد، اقبل يعني اقبل ما أعطيتها ولا تزدد، لا تطلب زيادة. فينبغي للزوج أن يرضى بالمهر فقط لا يطلب زيادة. المهر وتوابعه، هذا عند اتفاقهما على الخلع، لأنها لا ترى بقاءها معه ترغب الانفصال. الثاني مكروه، النوع الثاني طلاق مكروه، ليس مباح بل مكروه وليس محرم، وذلك إذا كان طلاق من غير علة من غير سبب، مجرد شهوة أو مجرد تشاهد يكره، التلاعب في الطلاق وقت غريب ما بأس ما دام منها يحبها وليس فيها محذور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق. لعل الله جعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خير كثير، فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة وعدم وجود أسباب، إنه مجرد أنه يريد أن يأخذ غيرها من دون أسباب فيها يكره الطلاق في هذه الحالة لعدم وجود أسباب تقتضيه. الثالث يستحب الطلاق استحباب إن رأى مصلحة في دينه أو دنياه، الطلاق يستحب له الطلاق إن رأى المصلحة في ذلك وأن بقاها معه غير مناسب، إما لقلة دينها أو لسوء خلقها أو لأسباب إغراق طلاقها، رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها، لأنه قد يندم فيراجع، وإن كان طلقها سابقا طلقها الثاني فقط لا يزيد، هذا هو السنة، حتى إذا أراد الرجوع رجع. وهذا هو المدخول بها التي قد دخل فيها حلالها ووطئها. أما إذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فإنها تبي بالطلاقة الأولى ولا يحتاج أن ليس له رجعة. إذا كانت لم يدخل بها بانت الأولى بينة صغرى ما تحل إلا بعقد جديد، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة بها موقعة واحدة بانت وعليه المتعة. إذا كان ما فرض لها صلاة ما سمى لها شيء يمتعها بما تيسر، يمتعها في جارية مملوكة بمال معين بكسوة بما يسر الله من المتاع المناسب جبرا لها، لأن يعني طلاق بكسر، طلاق في كسر وتكبير لها يجورها بالمتعة. قال الله متعهن، والمتعة الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر. قال ابن عباس فعلها جارية يعني زوج المماليك يعني أو ما يقوم مقامها، يعني متعة حسنة مثل تراها مناسبة أو كسوة مناسبة على الأقل. أما إن كان سمى مهر لها النصف فطلعها قبل الدخول عقد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة، أراد الله أنه يطلقها قبل ذلك إما من سبب منه أو من سبب منها أو من سبب خارجي، المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف لكن سمى لها شيء، لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون الآية. وإذا كان طلقها قبل مسيس يعني قبل أن يطأها قبل الخلوة بها، لأن الخلوة بمنزلة المسيس كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، فإذا كان قد وطئها أو خلا بها فلها المهر كله، لا طلقها لها المهر كله. لكن إذا كان ما خلا بها ولا مسها يكون له نصف النهر، كان أعطاها مهر 10,000 ترد عليه 5، أعطاها 100,000 ترد عليه 50 النصف. النوع الرابع الواجب، طلاق الواجب، وهذا في حق المولي الذي يحلف ما يطاع زوجته أو الحرم ما يطاعها وعلي الحرام ما أطاعها أو الله ما أطاعها أو يتركها ما يجي معها، هذا يوقف إذا مضى 4 أشهر يوقف، إما يطلق وإما أن يطاع إذا طلبت المرأة ذلك. عن قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا همولي، همولي الحالف، يقال آلا إن حلف. فإذا قال والله لا أطاؤها أو علي الحرام ما أطاؤها أو ما أشبه ذلك يمهل 4 أشهر، يمهل 4 أشهر. فإذا مرت 4 يوقف إذا طلبت المرأة ذلك، قالت أما يطلقني ولا جامعني يحسن العشرة فإذا قالت ذلك يوقف، فيقال إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى معاشرة زوجك بالمعروف. أنت ليس لك الظلم، المضرة ليس لا ضرر، هذا ظلم. حتى لو ما حلف، لو ما آلى، إذا تجنبها مضرة لها توقف، يوقف إذا طلبت ذلك. فإما يطع وإما يطلق بعد مضي 14، فإن سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة، لا يوقف. أو كان به علة، هذا يقال لها العلين، لكن العلة دمها سنة، فإن مضت السنة ولم يضع فلها خيار، إن شاء طلبت الطلاق وإن شاء سمحت. فإن طلبت وأبى فسخ عليه الحاكم قام مدى السنة. وهذا هو العني يمهل سنة الذي يرجى أنه يطعب حتى تمر عليه فصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف. إذا مضت مرت على الفصول الأربعة ولم يجامع وطلبت الطلاق يطلق، فإن أبى يفسخ ولي الأمر الحاكم. فالطلاق هنا واجب إلا أن تسمح، أن تسمح عنه فلا بأس، والواجب طلقة واحدة، يطلق واحدة فقط وليس له الرجعة، لا يضعفها إلا إذا رضيت سمحت فله الرجعة، لأن الطلاق لأن المقصود الفرقة بينهما وإراحتها. فإذا طلقها طلقة واحدة بسبب الإيلاء ثم رجعته له المراجعة، وإلا فلا شيء له المراجعة. الخامس، نوع الخامس المحرم، طلاق المحرم، وهو أنواع طلاق المحرم أنواع. النوع الأول يطلقها بالثلاث، وطالق بالثلاث، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، لا يجوز هذا، السنة واحدة بس، ليس له يطلق بالثلاث. الحالية أن الرسول بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغضب، ولا يلعب بكتاب الله وأين بناظركم، ولم يعمر من الذي طلق الثلاث قال عصيت ربك لما أمرك أن يطلق امرأتك، لا يطلق ثلاث، الله جعل له فسحة طلق واحد حتى يكون له فسحة إذا أراد الرجعة. فتطلق الثلاث محرم سواء بلفظ واحد أو بألفاظ، ليس له أن يطلق بالثلاث، السنة واحدة، وإن طلق اثنتين وقعت، لكن يكره أن يطلق اثنتين، طلق واحدة تكفي، أما طلق الثلاث فمحرم ممنوع. فإن أتى بلفظ يحتمل التأكيد، يعني قال طالق طالق طالق، ونوى واحدة أو ما نوى شيء يجعل واحدة، لأن هذا محتمل، قال طالق 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 يجعل واحدة. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصحيح يجعل واحدة، كما ثبت عن عباس رضي الله عنهما قال طالق كان طالق الثلاث على عهد مشروع طلاق الثلاث واحدة، إذا طلق في الثلاث ما يفعل له واحد، مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا أو الله أكبر ثلاثا لا يحسب له إلا واحدة. وهكذا قال طالق 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 ما له ولا نوع ثلاث تحسب واحدة، أو أراد التأكيد تحسب واحدة، أو قال أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، قصده التأكيد أو الإفهام، ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيته. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث، أو طلقها في أوقات طلقها اليوم طلقة بعد الطلقة واللي وراها طلقة يروي الثلاث وقعت الثلاث. والمشروع أنه لا يطلقها زيادة، واحدة تكفي ثم يراجع، فإن خرج من العدة راجعها بعقد جديد، وإن كان في العدة راجعها دون عقد، راجعت امرأتي أو ردت امرأتي أو أشبه ذلك، ما دام في العدة في طاقة واحدة أو طاقتين. أما جمع الثلاث أن تطالق بالثلاث أو أن يطالق ثم طالق ثم طالق، أو أن تطالق وطالق وطالق، أو أن تطالق أن تطالق أن تطالق ناوي الثلاث أو خرها بغنية تقع الثلاث، بخلاف إذا كان طالق 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 هذا ذا يشكع من دائما بالتأكيد لا يقع إلا واحدة، طالق 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 لا سمعه شرف عطف ولا مرتدع، طالق طالق مثل ما يقول زيد 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 أو هذا كذا 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 يعتبر واحدة، طالق 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 أو مطلقة 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 ولا ليس له نية في الثلاث يعتبر واحدة. من أنواع المحرم الطلاق في الحيض وفي الحائض، المحرم لا يجوز الطلاق في الحيض، لأن الرسول أنكر ابن عمر لما طلقها أنكر عليه وفاجعها وأمسكها تأطهر ثم طلقها إذا أردت وهي طاهرة. هكذا في النفاس لا يجوز حتى تطهر من الدم، شخص حائض أو النفاس لا يطلق يمسك لا يطلق. كذلك إذا كانت تخرج معها فيه هي ليست حامل ولا عائسة ولا صغيرة لا يجوز طلق من ورثة جامعة فيه، إذا كانت ليست حامل ولا عائسة لا يطلق فاضطر لجامعة فيه، لأن الرسول كان من عمر ذلك وأمره أن يمسكها حتى يطهر ثم يطلق قبل أن يمس قبل أن يجامع، هذا هو الطلاق الشرعي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. مما في حال الحمل يقول النبي لابن عمر طلقها طاهرة أو حاملة أو في طهر ما جامع فيه، هذا الطلاق الشرعي في حالتين إحداهما في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت شابة ليست آيسة ولا حامل أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. أما البدع المنكر في الحيض والنفاس هو الطهر اللي جامع فيه وهي ليست حبلى ولا عائشة يكون بدعي يكون منكر، والصواب أنه لا يقع إذا صار يعلم بسبب ذلك، إذا صار يعلم يذكر ما يجوز على الصحيح، وقال الأكثرون يقع، قال أكثر أهل العلم أنه يقع ينفذ، لأن ابن عمر حسبها طلقها وحيض حسبها طلقها، وقول الصحيح وقول الأقل أنه لا يحسن لأنه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسن. وبهذا يعرف أن الطلاق الشرعي في حالتين، في طهر لم يجامع فيه إذا كانت غير حبلى ولا عائشة أو في حال الحمل. أما كبيرة الآيشة تلقها متى شاء إذا حب الطلاق من له أسباب، وهكذا الصغيرة التي تنفعل وليس منها الحمل التي قبل التسع ولم يطعها التي قبل التسع تلقها متى شاء فقط واحدة فقط، وهكذا التي بلغ التسع فأكثر ولم يطعها طلقها من تشاء. أما إذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في هذه الحال حتى تطهر من حيضة أخرى قبل أن يطلقها. قد أمر النبي عمر بذلك، أمر أن يمسكها حتى يظهر ثم تحيه ثم تطهر ثم يطلق إذا شاء. والطلاق الشرعي في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال طول ليس فيه جناح، إذا كانت ليست عائشة